أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال في المدلس: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني من ماذا؟ لا، من السقط في الإسناد له قسمة، إما أن يكون السقط واضحا يشترك في معرفته، أنت قلت السقط يبقى صح، يشترك في معرفته يشترك في معرفته الجميع، العالم وطالب العلم، وإما أن يكون خفيا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، يبقى لا يدرك بسهولة. الثاني الظاهر كنا ندركه بالتاريخ، ننظر في التاريخ وننظر في البلد وننظر في متى ولد هذا ومتى توفي هذا وهل ثبت لقاؤه به أو لا، هذه أمور سهلة يمكن التحقق منها بسهولة، لكن الثاني خفي لا يدرك بسهولة، فهذا هو معنى كلمة القسم الثاني وهو الخفي المدلس. ما معنى الخفي؟ هذا عكس الظاهر، عكس الواضح، ولذلك هو مستتر لا يعرفه كثير من الناس، إنما يعرفه العلماء الجهابذة الحذاق، معناها المهرة. المدلس، ما معنى المدلس؟ معناه الذي اختلط، يعني كلمة المدلس مأخوذة من الدلس، سيأتي الآن. قال بفتح اللام، لأن هو إيه؟ اسم مفعول مدلس، وقع عليه التدليس، دلسه الراوي، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. فهنا الراوي كأنه فعل شيئا خطأ، وهو أنه لم يسم الذي حدثه، ثم أوهمنا وهما بأن وضع ستارا شفافا على هذا العمل، تمام؟ فإيه؟ فدلسه، يعني كأنه خلطه صواب بخطأ، كأنه عماه على الذي ينظر. نعم. قال فأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. قال مثلا عن فلان، فكلمة عن فلان توهم الذي يسمع من هذا الطالب أنه سمع هذا من الشيخ فلان، تمام؟ فهذا يوقع في اللبس والخلط، ولذلك سموه تدليسا، فهو يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، يوهم أن الشيخ حدثه وهو لم يحدثه. قال واشتقاقه من الدلس، يعني مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلط الظلام بالنور فحصل تدليس، سمي بذلك لاشتراكه ما في الخفاء، فهو يوهم أنه سمع ولم يسمع، فهذا شيء خفي، هل سمع أو لم يسمع، يبقى الإنسان في حيرة بعض الوقت. وربما إذا لم يكن عالما يبقى في حيرة دائمة. كذلك الذي يخلط الظلام بالنور يجعل فيه شيئا من الإيه؟ شيئا من الخفاء. قال: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء. عرفنا ما هي صيغ الأداء كده، وهي اللفظة التي تخبرنا كيف وصل الحديث إلى الطالب عن شيخه، إما بأن يقول حدثني أو يقول أخبرني أو يقول عن أو يقول قال أو أي لفظ من هذه الألفاظ، أو يقول سمعت. كل هذه الألفاظ لها معنى إيه؟ لها معنى صيغ الأداء. قال: تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه. هذه الصيغة، لأن عندنا الصيغ مراتب، لو قال حدثني فلها معنى أنه سمع قراءة الشيخ، ولو قال أخبرني معناه أنه قرأ هو أو قرأ تلميذ له، تلميذ معه على الشيخ، زميل له قرأ معه على الشيخ والشيخ يسمع. وإما أن يقول سمعت فمعناه أنه سمع لفظ الشيخ، وإما أن يقول عن فهذه لا نفهم هل سمع أو لم يسمع. قال مثلا أن فلانا قال أو قال فلان، فهذا كله يوهم لا يصرح لنا هل سمع أو لم يسمع. قال: كعن وكذا قال. فلفظة عن ولفظة قال إذا وقعت بين راويين أحدهما يذكرها وينقل بها خبرا عن هذا الراوي الثاني لا نستطيع أن نجزم هل هو شيخه أو لم يكن له بشيخ، هل هو شيخه ولذلك يقول عن فلان فيكون سمع منه، ولا هو بيقول عن فلان وهو لم يسمع منه. فمثلا أنا الآن ممكن أقول عن فلان وهو شيخي، وممكن أقول عن ابن عمر أن رسول الله قال، وقطع عن ابن عمر في بين وبين وفين كده، فكلمة عن لا تقتضي سماعة ولا تقتضي لقاء ولا تقتضي أن يكون هذا تلميذا لهذا، تمام؟ فهذه هي الصيغة التي يستعملها المدلس، يقول عن، يقول قال، يقول أن، تمام؟ فالعنعنة والإيه والقوقلة والأنأنة، نقول أن تمام. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. لو قال حدثني وهو لم يحدثه، لو قال أخبرني ولم يخبره، لو قال سمعت ولم يحصل هذا، فلا شك أن هذه صيغة صريحة ليس فيها مجاز، لأن ممكن يجيب لك إيه صيغة فيها مجاز، تمام؟ كلمة عن فيها مجاز، كلمة قال فيها مجاز، تمام؟ يعني تحتمل أنه يريد ظاهرها وتحتمل أنه يريد باطنها، فلها معنيان: معنى ظاهر ومعنى بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب أنه شيخه، هذا ما يفهمه الإيه؟ الإنسان من كلمة إن فلان ينقل عن فلان بعن، فإذا سألته هل سمعت هذا منه لك، هو أنا قلت سمعت، أنا قلت عن. قال: لكن لو جاب صيغة صريحة يبقى كذاب. ينتقل الآن من مرحلة التدليس إلى الكذب. التدليس فيه احتمال أن أتوقف في حديثه هل نقبله أو لا نقبله، هنتوقف فيه إلى أن يأتي له شاهد يشهد له. أما إذا كان كذابا هنرد حديث هذا الراوي كله، كل أحاديث الراوي دي هترد. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه، لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. يعني جرى بين العلماء في ذلك خلاف، ولكن الأصوب أن نفصل فيه على هذا التفصيل. إذا صرح بالتحديث نقبل منه، وإذا لم يصرح بالتحديث نتوقف فيه إلى أن يأتي سند آخر يكون هو صرح بالتحديث، أو يأتي إسناد آخر لراو آخر يشارك هذا الراوي في الشيخ مثلا ويسند الحديث متصلا. تمام؟ يبقى ده معنى ايه؟ معنى التدليس، وهل نقبل رواية المدلس او لا. ولذلك تجد العلماء يقولون مثلا فلان إذا قال عن، يعني مثلا أبو الزبير مثلا لو قال عن جابر، تمام، فيقول لك ابحث عن جابر، دي كلمة عن هل ورد في إسناد آخر أنه قال حدثني جابر مثلا؟ فإذا ورد في إسناد آخر حدثني جابر خلص. لو جت مثلا الحسن عن سمرة، تمام، فالحسن لم يسمع من سمرة، فلو قال في حديث آخر حدثنا سمرة مثلا، تمام، وهكذا. فالمدلس المعروف بالتدليس ها إذا روى بصيغة عن أو قال أو أن التي تحتمل الإيه؟ السماع وعدم السماع، هذا كله نتوقف فيه حتى يصرح بالتحديث. قال وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسط. احنا عندنا نوع تاني اسمه مرسل خفي. مرسل خفي، يبقى الأول كان تدليسا وهذا إرسال خفي. طيب ما الفرق بينهما؟ قال المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه. بالنسبة للرواية الأولى ها في التدليس فكرة، وهي إن الراوي تمام هو تلميذ لمن روى عنه فهو معاصر ولقيه، لكن الذي حصل أنه حدث عنه بما لم يسمع منه بس. يعني مثلا ربما يكون عندنا مثلا الزبير عن جابر، الزبير أبو الزبير كان موجودا وقتما كان جابر موجودا، وأبو الزبير روى عن جابر، تمام، يعني لقيه، فجاء في رواياته حدثنا جابر وهذه قبلناها، وجاء في روايات أخرى عن جابر فلا نقبلها، مع إن احنا اعترفنا له أنه كان معاصر واعترفنا له أنه لقيه، صح، لكن عرف عنه التدليس، فربما روى عنه ما سمعه من طالب اعتمادا على أنه هو أيضا طالب لجابر، فولو هو مثلا سمع منه 10 أحاديث تلاقيه يروى عنه 100 حديث، 10 هو سمعه و90 أخذهم من الطلبة، بس بدل بقى ما يكون هو بيروى عن جابر مباشرة في 10 وبعدين يبقى بينه وبين جابر راوي أو 2 من الطلبة اللي ممكن يكونوا أصغر منه، ها، فيقوم يدلس في هذه 90 ويقول عن أو قال أو أن فلانا قال أن جابرا قال، فده يبقى معناها انه ايه؟ انه في التدليس سمع منه، في التدليس عاصره، في التدليس لقيه، لكن في هذا الحديث بالخصوص لم يسمعه منه. تمام؟ يبقى ما معنى التدليس؟ ان يروي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمعه منه، يروي عنه الذي لم يسمعه، فاذا روى عنه حديثا لم يسمعه رغم أنه لقيه وعاصره فده اسمه تدليس. تمام؟ طب المرسل الخفي يختلف عن كده في إيه؟ اقرأ كده، إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، لم يلقه أصلا، ما حصلش لقاء، ده فيه بينه وبينه واسطة، في بينه وبينه واسطة، وهو لم يلقه أصلا، يعني ثبت أنه كان معاصرا له لكن لم يثبت له به لقاء، يعني مش هنلقاه في واحدة من الروايات بيقول حدثنا. طب وما احنا هنظل نتوقف في حديثه ابتغاء ايه؟ بنطلب ايه؟ هناك في المدلس كنا بنقول الى ان يقول حدثني، طب هنا نستنين ايه؟ الى ان يظهر الراوي الذي هو الواسطة بينهما، بس احنا مستنين دي. فنتوقف في حديثه ولا نقبله اللي هو المرسل الخفي حتى يظهر من الواسطة بينهما، لأني استحال يقول حدثني أو سمعت ليه لأنه عاصره ولم يلقه، فهو أسقط الواسطة. يبقى المرسل الخفي أسقط الواسطة. طب لماذا سميناه خفيا؟ لأنه عاصر الشيخ. فربما يأتي في ذهن الطالب اللي مش واخد باله ان ده معاصر، فطالما معاصر وروى عنه يبقى مقبول، يقول له بس ما ثبتش ان هو لقيه، وفيه بينهم واسطة مسقطة، هو اسقط الواسطة. تمام. قال وكذا المرسل الخفي اذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. عند رقم واحد واثنين وثلاث، طالب وواسطة وشيخ، اللي هو شيخ وشيخ شيخ. تمام. فالطالب أسقط الواسطة وروى مباشرة عن رقم ثلاثة اللي هو شيخ الشيخ، وأوهم أنه سمع منه بكلمة عن أو كلمة قال، اعتمادا على أن من يبحث عنه في التواريخ سيجد أنه كان معاصر له وفي بلده، لكن هو الحقيقة لم يسمع منه ولم يلقى بل بينه وبينه واسطة. طيب، قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. لا يعرف هذه المعلومة كثير من الناس أو كثير من طلاب العلم وكثير من طلاب الحديث وكثير من المشتغلين بالحديث، فالشيخ هنا حررها وقال لك لا، فيه فرق بين الاثنين. الأولان لقيه وروى عنه بعض الأحاديث ثم بلغته عنه أحاديث لم يسمعها فرواها كأنه سمعه، يبقى إذن ثبت له سماع منه. لكن المرسل الخفي، ها، المرسل اللي هو الطالب ده أرسل إرسالا خفيا اعتمادا على أنه عاصره. طب لما يشوف لقيه، لا ما لقهوش. طيب بينه وبينه واسطة، أين هي؟ هو ده اللي احنا بنبحث عنه. ولذلك يبقى هنا شغل المحدث مع المدلس انه يبحث هل صرح هذا الراوي المدلس بالتحديث في بعض الروايات وهنا يصحح حديثه، وشغله مع المرسل الخفي ان يبحث عن هذا الراوي الذي ارسل، ها، هو في الحقيقة روى عن مين، من الواسطة بينه وبين الشيخ. تمام كده ظهرت. قال وهو أن التدليس، الفرق بقى، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، ده التدليس وفعلا لقيه. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. يعني هناك من العلماء من لم يفرق بين التدليس وبين الايه وبين المرسل الخفي، وعرفهما تعريفا واحدا. فقال ايه في التدليس؟ قال في التدليس، قال في التدليس ان هو ان يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه لقيه أو لم يلقه. هو قال كده لقيه أو إيه أو لم يلقه. نقول له يلزمك على هذا التعريف أن تدخل المرسل الخفي في تعريفك أيضا اللي أنت بتعرف به المدلس. والصواب التفرقة بينهما. الصواب إن احنا نجعل هذا نجعل هذا باب وهذا باب، نجعل علم للتدليس وعلم آخر للمرسل الخفي. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هؤلاء الناس أبو عثمان النهدي رحمه الله وقيس بن أبي حازم رحمه الله من المخضرمين، يعني ممن كانوا في الجاهلية وإيه ودخلوا في الإسلام، لكنهم دخلوا في الإسلام ولم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمعوا النبي ولم يلقوا النبي، فكانوا مخضرمين يعني أدركوا الجاهلية والإسلام ومع ذلك لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب العلماء بقى لما سمعوا أحاديث قيس وأحاديث أبي عثمان، هل سموها تدليس ولا سموها إرسال؟ لا سموها إرسال، ما سموهاش تدليس. ليه؟ لأن هم لما سموها إرسال ها اعتمدوا على إن مسألة اللقاء ما توفرتش، لو هم لقوا النبي وحدثوا عنه بما لم يسمعوا كان ممكن نقول إن ده تدليس، لكن لما إن هم ما قابلوش النبي عليه الصلاة والسلام فسموا كلامهم إرسال ولم يسموه تدليس. تمام؟ وده دليل يدل لتفرقة الحافظ ابن حجر على مسألة إن الإرسال ما فيهش لقي وإن التدليس فيه لقي، وإن دي النقطة الفارقة بين التدليس والإرسال. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ما هي ناس عاشت بعد النبي وكانت مدركة للجاهلية، يبقى معناها أنها إيه؟ إن هي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، ها هل لقوا النبي أم لا، ما ثبتش إن هم لقوه. يبقى إذن المسألة مش مسألة معاصرة، ده المسألة مسألة لقاء من يروي عنه. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. في النهاية كده ده المعتمد الذي عليه العمل، إن هو يشترط اللقاء حتى يوصف الراوي بالتدليس، وأما غيره ممن عاصر وروى ما لم يسمعه وثبت أنه لم يلقى نسميه مرسل خفي، يعني نشتغل الآن بالبحث عمن سمع منه هذا الكلام، فإن ظهر لنا فنبحث في حاله، فإن كان مقبول الحديث يبقى نحكم على الحديث أنه مقبول. قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، إما أن هو يقول أنا لم ألقى فلانا، وإما أن يأتي إمام مطلع فيقول فلان لقي فلان وفلان لم يلقى فلان، يبقى دي طريق المعرفة لمسألة الملاقاة وعدم الملاقاة. أو إن يأتينا نص من النصوص يثبت فيه لقاؤه به، نص يثبت ان هم التقوا الاثنين، كأن واحد تالت يحدث عنهم هم الاثنين ان جرى بينهما حوار او نقاش او كذا. تمام؟ قال ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، يعني ممكن مثلا يكون عندي ثلاثة من الرواة ويكون الراويان الاول والتالت متعاصرين، فنقوم نقول إن فيه وقع بينهما راوي، فنحكم من خلال وقوع راوي واسطة إن الراوي الأول لم يلقى الراوي الثاني، هل ده صحيح؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما هو احتمال أنا ألقاك وأسمع بعض حديثك ولكن يخفى علي بعضه في الوقت اللي أنا أغيب فيه، فيأتي واحد سمع فيحدثني فأنقل الحديث بأمانة، ما سمعت منك أقول سمعت، وما نقل إلي من طريق ثالث أقول حدثني فلان إن أنت قلت، فكده أصبح عندي فلان ده زيادة مش كده، فوقع راو زائد في الإيه في الإسناد. تمام؟ نعم. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، يعني من المزيد يعني إيه؟ يعني مما يروي الطالب عن شيخه أحيانا مباشرة وأحيانا بواسطة. عندنا في السنة النبوية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كانش عنده الفرصة إنه يحضر كل يوم عند النبي، فاحتال حيلة طيبة جميلة، ف فقال للواحد من الصحابة من الأنصار هو كمان ما كانش عنده استطاع يحضر كل يوم، عرفوا ظروف بعض، فقال له أنت تحضر يوم وأنا أحضر يوم، ولما تحضر اليوم اللي أنت حضرته تحفظ اللي حصل وتقول لي وأنا أحضر وأقول لك، فيبقى ما كأن إحنا ما حدش مننا غاب. بس سيدنا عمر لما يجي ها يتكلم على الكلام ده هيقول بقى فلان قال له، تمام، ولما التاني يجي يقول هيقول عمر قال لي على اليوم اللي هو غاب فيه، تمام. فهنا ممكن انت تسمع من الشيخ اشياء وتسمع عن الشيخ من طلبة من الطلبة اللي حضروا وقت انت كنت غايب شيء، فده اسمه مزيد في متصل الاساني. اوعى تفكر ان هنا حصل ادراج او هنا حصل زيادة راوي، وان الاصل ان الاول سمع من الثالث فيبقى سمع في كل الاحوال، وان ده غلط انك تجيب الراوي ده بينهم، لا لا لا، ده هو يروي بأمانة، فيروي ما سمعه كما سمعه ويروي ما بلغه كما بلغه، تمام. وده اللي اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وهيأتي إن شاء الله. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لا ما نحطش قاعدة، إنما كل حديث من الأحاديث له حكمه وله إيه دراسته، ندرس كل حديث ونقول هل ده من متصل الأسانيد ولا هل ده من الايه من المرسل الخفي ولا ولا ولا، تمام. ودي معناها ايه كله؟ معناها ان ما يجيش الراوي مرة يروي عن الشيخ مباشرة فتقول تقول لا ده مرسل، بدليل انه هو يروي كثيرا عن فلان الذي يروي عن الشيخ، فبينه وبين الشيخ واسطة، فإذا روى عن الشيخ مباشرة فده يبقى إيه مدلس أو مرسل خاف، يبقى مرسل خاف أو مدلس. لا ما تحكمش بالحكم ده، ما تحطش القاعدة دي، كل راوي وله أحكامه وكل إسناد وله دراسته، تمام. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي أي جاز لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، لأن ممكن يكون متصل وممكن يكون إيه وممكن يكون منقطع. قال وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. مش احنا قلنا ان الخطيب البغدادي هو اساس هذا العلم ومرحلة مهمة من مراحله، لدرجة ان هو في كل علم من هذه العلوم ألف كتابا، فهذا نوع من انواع علوم الحديث اسمه المبهم المراسيل اللي هو المرسل الخفي، ألف فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. وهذا المزيد في متصل الأسانيد روى فيه ايه كتب فيه كتابا كامل. قال وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، أحكام الساقط من الإسناد كده انتهت، اللي هي فيها إيه سقط، هو كان قسم الأحاديث المردودة إلى قسمين، الرد بسبب الطعن في الراوي أو سبب هو السقط في الإسناد، خلص كده السقط في الإسناد وأنواعه، وهيبدأ في الطعن في الرواة، وده إن شاء الله نتكلم عنه في المرة القادمة بإذن الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.